بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير سورة الأعلى، وهي من السور المكية، وهذه السورة سورة عظيمة كما بين سبحانه وتعالى في آخرها، قال سبحانه: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. يعني ما اشتملت عليه هذه السورة الكريمة هو مما أنزله الله سبحانه وتعالى في صحف إبراهيم، ومما أنزله الله سبحانه وتعالى في صحف موسى وصحف إبراهيم عليه السلام، كما ورد في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن صحف إبراهيم 10 صحف أنزلها الله سبحانه وتعالى على إبراهيم الخليل عليه السلام، وصحف موسى 10 صحف أنزلها الله على موسى قبل أن تنزل التوراة، ثم أنزل عليه سبحانه وتعالى التوراة. فصحف إبراهيم وموسى ما الذي كانت تشتمل عليه هذه الصحف؟ هنا جاء في سورة الأعلى، وكذلك أيضا سورة النجم، يعني في سورة النجم أيضا قال سبحانه وتعالى في سورة النجم، قال إيه: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، إلى آخر السورة الكريمة من أول، يعني أم لم ينبأ بما في صحف موسى إلى آخر السورة في سورة النجم. كل هذه يعني الحكم والمواعظ القرآنية، فإن هذا مما ورد في صحف إبراهيم وفي صحف موسى. وهنا سورة الأعلى قال سبحانه وتعالى: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فهذه سورة عظيمة، يعني مشتملة على معاني عظيمة أوردها الله سبحانه وتعالى في يعني في صحف إبراهيم وفي صحف موسى، وأوردها في القرآن الكريم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من القراءة بهذه السورة الكريمة، وكان يقرأ بها عليه الصلاة والسلام في كل صلاة جمعة وفي كل صلاة عيد. وكما وردت في يعني في الأحاديث هنا أنه ربما اجتمعت الجمعة والعيد في يوم واحد، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في العيد ثم يقرأ بهما في الجمعة في نفس اليوم، يقرأ بالأعلى والغاشية. القصد عن الكلام عن سورتي الأعلى والغاشية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى سورة الأعلى وفي الثانية سورة الغاشية في صلوات العيد وفي صلوات الجمعة. لكن أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيد يعني سورا أخرى، وفي الجمعة كذلك أحيانا كان يقرأ سورا أخرى، لكن يعني الغالب يعني في معظم الأحيان أنه كان يقرأ بسورة الأعلى وسورة الغاشية كما ورد في الأحاديث. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يقرأ بهذه السورة لما اشتكى قوم معاذ أنه يطيل الصلاة، كان يصلي بهم ويطيل بهم الصلاة، وكما ذكرنا في درس سابق أن معاذا صلى بهم يوما صلاة المغرب فقرأ في الركعة الأولى سورة البقرة وفي الثانية سورة النساء وفي الثانية سورة النساء، فأطال بهم الصلاة رضي الله عنه، وجاء قومه يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطيل بهم الصلاة. أكيد خلص العشاء دخل سبحان الله رضي الله عنه. فجاء قومه يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني غضب وهو يعظه وقال له: أفتان أنت يا معاذ تفتن الناس عن دينهم وتصدهم عن المسجد، يعني بتطويل الصلاة، إذا صليت بهم فاقرأ لهم سبح اسم ربك الأعلى. قال: هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده، يعني أمره أن يقرأ بسورة الأعلى وسورة الليل وسورة الشمس، فهذه من السور يعني التي يوصيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة بها. وذكرنا أن هذه السورة من السور المكية، ويقول الإمام ابن كثير رحمه الله: هذه السورة مكية، والدليل على ذلك ما رواه البخاري، الدليل على أنها سورة مكية ما رواه البخاري عن بالسند يعني إلى البراء بن عازب رضي الله عنهما. قال أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم براء بن عازب، وهو وأبوه الصحابيان يعني رضي الله عنهما. فيقول براء بن عازب أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، هذا في المدينة. يعني براء بن عازب رضي الله عنهما هو أنصاري، فيقول أول من قدم علينا المدينة مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، قدما مهاجرين يعني من إيه؟ من مكة. فجعل يقرآننا القرآن، يعني قدم يعني أول من قدم قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزال في مكة في ذلك الوقت. فقدم مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم، هاجر إلى المدينة لتعليم أهلها القرآن، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لا يزال في مكة. قال فجعل يقرآننا القرآن، ثم جاء عمار وبلال وسعد. بعد كده جاء عمار وبلال وسعد اللي هو ابن أبي وقاص، هؤلاء هاجروا يعني بعد ذلك. ثم جاء عمر بن الخطاب في 20، يعني وجاء معه يعني 20 مهاجرا، جاءوا مهاجرين. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى المدينة. قال فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به، قال فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم بمجيء رسول الله عليه الصلاة والسلام إليهم، حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون هذا رسول الله قد جاء عليه الصلاة والسلام، يعني متهللين فرحين، يعني أخذوا إيه النساء والأطفال وكذا، يعني في المدينة يبشر بعضهم بعضا ويبشرون الناس هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء. قال فما جاء حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور مثلها، يقول البراء يعني فلم يجئ النبي صلى الله عليه وسلم المدينة إلا وقد كنت يعني قبل مجيئه إلى المدينة قد حفظت سورة الأعلى، سورة سبح اسم ربك الأعلى وسور إيه مثلها، يعني وقد حفظ عددا من السور قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فهذا معناه نادي السور يعني أنزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، والصحابة المهاجرون الذين قدموا إلى المدينة قبل الرسول عليه الصلاة والسلام جاءوا وعلموا أهل المدينة هذه السور، حتى أن أهل المدينة يعني كانوا قد حفظوا هذه السور قبل مجيء الرسول عليه الصلاة والسلام إليه. فالشاهد أنها من السور المكية التي أنزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب في مطلع هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، التسبيح هو التنزيه والتعظيم، يعني سبح اسم ربك يعني نزه وعظم اسم الله سبحانه وتعالى الأعلى، فالله عز وجل من أسمائه سبحانه وتعالى الأعلى، والأعلى يعني اسم تفضيل من العلو، هو العلي سبحانه وتعالى الذي ليس فوقه شيء سبحانه وتعالى، والأعلى هو أحد الأسماء التي تدل على علو الله سبحانه وتعالى، من اسمه الأعلى واسمه العلي وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى، اسمه المتعال المتعالي سبحانه وتعالى، وغيرها من الأسماء التي تدل على علو الله سبحانه وتعالى. والعلو له معان، كل معاني العلو ثابتة لله سبحانه وتعالى، هناك علو الشأن يعني علو المنزلة والشأن، وهناك علو القهر، علو الشأن وعلو القهر بمعنى أن الله تعالى لا مغالب له ولا يعني شيء يعجزه سبحانه وتعالى، وهناك أيضا علو الفوقية، علو الفوقية أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه فوق السماء السابعة، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى السماء، وكان يرفع يديه إلى السماء ويرفع بصره إلى السماء وهو يدعو الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى مستو على عرشه عز وجل فوق السماء السابعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات، لما حكم ايه سعد بن معاذ في يهود بني قريظة حكما، فوافق حكمه حكم الله تعالى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. وكانت زينب ام المؤمنين، زينب بنت جحش رضي الله عنها، اللي هي كانت زوجة لزيد بن حارثة، ثم ايه تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فكانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهالي كن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. كل الزوجات الأخريات كان يأتي أبوها ولا أخوها وكذا يقول لهم: زوجتك بنتي. لكن زينب قال الله تعالى: زوجناكها، خلاص تزوج من الله تعالى. فكانت يعني تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، سبحانه وتعالى. فالله تعالى مستو على عرش فوق السماء السابعة سبحانه وتعالى، فهو الأعلى عز وجل. وجاء في حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. إذا أول شيء لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، هذه في سورة الواقعة، في سورة الواقعة لما نزلت إيه فسبح باسم ربك العظيم، فصار النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمرهم أن يجعلوها في الركوع، صار يقول في الركوع ويأمرهم أن يقولوا في الركوع: سبحان ربي العظيم في الركوع. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم، يعني قولوا في السجود: سبحان ربي الأعلى. فلذلك يشرع في الركوع أن يقول سبحان ربي العظيم، وأن يقول في السجود سبحان ربي الأعلى. وهذا الذكر في الركوع وفي السجود هو من واجبات الصلاة. عند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يرى أن قول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الأعلى في السجود أنه واجب من واجبات الصلاة، من تركه عمدا بطلت صلاته، ومن تركه سهوا يسجد للسهو. عند الإمام أحمد إن من ترك أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم عامدا، أو ترك أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود عامدا، تبطل صلاته، وإن تركها سهوا فإنه إيه يسجد للسهو. لكن المذاهب الثلاثة الأخرى عندهم أنها من سنن الصلاة عند الأئمة الثلاثة، يعني أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى، يرون أن هذا الذكر يعني من سنن الصلاة، ولكن إيه يعني مما يتأكد ويستحب ويتأكد استحبابه عندهم أيضا أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، وأن يقول في السجود سبحان ربي العظيم، لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ولمواظبته عليه. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ابن عباس كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى يقول سبحان ربي الأعلى. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى يقول سبحان ربي الأعلى، وإذا قرأ لا أقسم بيوم القيامة فأتى على آخرها، يعني فوصل إلى آخر السورة، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، يقول سبحانك وبلى. وكذلك أيضا جاء عن علي أيضا رضي الله عنه، وقبل ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. من أول شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أنه كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربي الأعلى. وعن علي بن أبي طالب أيضا أنه كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى، وكذا عن ابن عباس رضي الله عنه. طيب يقول سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. الذي خلق يعني خلق الخليقة، وسوى كل مخلوق في أحسن الهيئة. سوى يعني صور كل مخلوق في أحسن هيئة، يعني تلائم ما خلق له هذا المخلوق. فالله سبحانه وتعالى خلق فسوى، يعني خلق وجعل كل مخلوق في يعني أكمل صورة تناسب ما خلق له هذا المخلوق، وما يعني تحصل له به مصالحه. فالله سبحانه وتعالى خلق يعني أصناف الطيور وأصناف الأسماك وأصناف الحيوان على اختلافها. فسبحان الله، يعني كل حيوان يعني وكل مخلوق جعل الله تعالى له فيه ما يحتاج إليه في مصالحه، من الأجنحة للطير، و يعني وطريقة يعني خلقة السمك يعني بطريقة تجعلها تستطيع أن تعيش في الماء وتتنفس وتكتسب معايشها وكذا، وكل نوع من أنواع المخلوقات، والنحل والنمل وغير ذلك، كل مخلوق يعني سواه الله سبحانه وتعالى، يعني أبدع صنعه بما يناسب يعني ما خلق له هذا المخلوق والوظيفة التي يعني يقوم بها هذا المخلوق. فخلقته تناسب ما أعد له وما يحتاج إليه. وخلقة الإنسان كذلك، يعني خلق الله تعالى الإنسان في أكمل الصورة، وأعطاه الله سبحانه وتعالى كل يعني عضو من أعضاء الإنسان، وكل يعني جهاز من أجهزة جسم الإنسان، يعني في أكمل يعني صورة يمكن أن يكون عليها هذا الإنسان للقيام بمصالحه، سواء جهاز التنفس، جهاز الهضم، جهاز الأصابع التي يحتاج إليها الإنسان في معايشه، الأصابع والسمع والبصر وكذا، كل يعني شيء سواه الله سبحانه وتعالى أحسن خلقه وجعله في أحسن هيئة. ثم يقول سبحانه: والذي قدر فهدى. والذي قدر فهدى. والذي قدر فهدى، هدى يعني قدر، طبعا يعني قدر سبحانه وتعالى يعني جعل للخلائق مقادير. وكلمة قدر تقدير، كما يعني درستم يعني في دروس العقيدة، يعني أن التقدير له 4 مراتب، اللي هي مرتبة العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فإذا قلنا قدر الله تعالى، يعني علم سبحانه وتعالى الأشياء قبل حدوثها، فهو سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، وكتب من ضمن التقدير الكتابة أيضا قبل خلق السماوات والأرض. خلق الله تعالى القلم واللوح المحفوظ، وأمر الله تعالى القلم أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وبعدين مرتبة المشيئة، أنه ما في الكون شيء من خير أو شر إلا وقد شاء الله سبحانه وتعالى هذه يعني الأمور، فلا شيء يخرج عن مشيئته سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وبعدين مرتبة الخلق، فكل شيء من في هذا الكون فقد خلقه الله سبحانه وتعالى، هو خالق كل شيء، كما قال سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. فيقول سبحانه وتعالى: الذي قدر فهدى. طيب، هدى هناك يعني الهداية العامة لجميع المخلوقات بما فيها الأنعام وأصناف الحيوان وكذا، هدى الله تعالى كل مخلوق لمصالحه ولطرق كسب رزقه ومعاشه. فالله تعالى خلق كل مخلوق وهداه لطريقة كسب رزقه ومعاشه. وهناك الهداية التي يعني هناك هداية عامة للمخلوقات كلها، وهناك الهداية المتعلقة بالمكلفين بالإنس والجن، الهداية المتعلقة بالمكلفين بالإنس والجن. وهذه الهداية المكلفين الإنس والجن نوعان: هناك هداية الإرشاد، هداية الإرشاد، فهذه هدى الله تعالى إليها أيضا جميع الإنس والجن، يعني مسلم من كان مسلما منهم ومن كان كافرا هداه الله، بمعنى أرشده وبين له عن طريق إرسال الرسل وإنزال الكتب، فبين سبحانه وتعالى طريق الحق من طريق الضلال. وهناك الهداية الخاصة بالمؤمنين، الهداية الخاصة بالمؤمنين أن الله تعالى هداهم، يعني وفقهم وأرشدهم، يعني وفقهم وجعلهم من السعداء وجعلهم يستجيبون لهداية الإرشاد. فهناك هداية إرشاد وهداية توفيق. فالكافر هداه الله بمعنى أنه بين له طريق الحق من طريق الضلال، لكنه لم يوفق لسلوك طريق الحق. أما المؤمن فهداه الله تعالى الهدايتين، هداية الإرشاد بين له طريق الحق من طريق الضلال، ثم إيه وفقه لسلوك طريق الحق وسلوك طريق الخير. فالله سبحانه وتعالى خلق فسوى، والذي قدر فهدى سبحانه وتعالى. قدر فهدى، قال مجاهد: قد هدى الإنسان للشقاوة والسعادة، وهدى الأنعام لمراتعها. يعني هناك هداية للإنسان اللي هي بين له طريق الشقاوة وطريق السعادة، وهناك هداية للأنعام وكذلك لبقية المخلوقات، اللي هي هداية الأنعام لمراتعها وهداية كل مخلوق إلى ما تقوم به مصالحه. يعني حتى الطفل المولود مثلا وهو لا يعقل هداه الله سبحانه وتعالى إلى يعني الرضاعة وطريقة يعني ما يحصل له مصالحه، حتى وهو في بطن أمه هداه الله تعالى لما يستقيم به أمره. كذلك يعني كل نوع من أنواع الطير والأسماك وكذا هداه الله تعالى لطريقة كسب رزقه وطريقة كسب معاشه. فهو سبحانه وتعالى يعني هدى المخلوقات جميعا. قال: وهذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن موسى عليه السلام أنه قال لفرعون: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. موسى عليه السلام يقول لفرعون: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي قدر قدرا وهدى الخلائق إليه. والذي قدر فهدى، قدر قدرا وهدى الخلائق إليه. جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء سبحانه وتعالى. يعني الله عز وجل كان عرشه على الماء سبحانه وتعالى قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرش الله تعالى على الماء، وقدر الله سبحانه وتعالى مقادير الخلائق. هذا الوقت اللي هو قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، والوقت الذي كتب الله تعالى فيه المقادير. الكتابة هي نوع من أنواع التقدير. وقوله سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها يقول عز وجل: والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. والذي أخرج المرعى، أي من جميع صنوف النباتات والزروع، أخرج الله تعالى مرعى، والمرعى اللي هو ما ترعاه الأنعام، ما ترعاه البهائم والأنعام وتأكله من أنواع النبات الذي يأكله الأنعام. والله تعالى يمتن بهذا على الإنسان، لأن رعي الحيوان يتغذى على هذا المرعى، ثم الإنسان يتغذى على هذه الأنعام التي تأكل هذا المرعى. فهو امتنان من الله تعالى على الإنسان أنه هيأ للأنعام التي يأكلها، هيأ لها المرعى. فجعله غثاء أحوى، قال ابن عباس: هشيما متغيرا. يعني بعد هذا المرعى، هذا النبات بعد أن كان رطبا، جعله الله سبحانه وتعالى غثاء أحوى، جعله هشيما متغيرا، يعني اصفر ويبس وصار هشيما أو حطاما. ثم يقول سبحانه وتعالى بعد ذلك: سنقرئك فلا تنسى. هنا الخطاب لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. يخبره الله سبحانه وتعالى، يقول سنقرئك يا محمد عليه الصلاة والسلام فلا تنسى. وهذا إخبار من الله عز وجل ووعد منه له عليه الصلاة والسلام بأنه سيقرئه قراءة لا ينساه إلا ما شاء الله. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى أن تنساه. وقال قتادة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسى شيئا إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. وقيل المراد بقوله سبحانه وتعالى فلا تنسى طلب، يعني أن الله تعالى كأن الله تعالى إيه يعني يأمره، يقول فلا تنسى يعني كأنه من باب النهي، يعني ينهاه عن النسيان. إلا ما شاء الله، قالوا إلا ما شاء الله أي إلا ما يقع من النسخ، لا تنسى ما نقرئك إلا ما يشاء الله تعالى رفعه فلا عليك أن تتركه، يعني لا تنسى ما نقرئك إلا ما يشاء الله تعالى أن ينسخ فلا عليك أن تتركه. فالقصد أن الله سبحانه وتعالى أقرأ نبيه عليه الصلاة والسلام القرآن، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر إذا نزل عليه جبريل عليه السلام يقرأ عليه الآيات الكريمة كان يحرك لسانه أثناء سماعه للآيات من جبريل عليه السلام، يخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن ينسى شيئا منها، فكان جبريل عليه السلام يقرأ عليه الآيات وهو إيه يردد بلسانه الآيات أثناء السماع، فكان يجد من ذلك مشقة وعناء، يعني عليه الصلاة والسلام أنه يعني يريد أن يستمع إلى الآيات الجديدة التي تنزل عليه لأول مرة، وفي نفس الوقت إيه يحاول أن يكررها بلسانه حتى لا ينسى شيئا منها. فطمأنه الله سبحانه وتعالى أنه سيثبت القرآن في صدره، وأنه إذا جاءه جبريل فعليه أن يستمع فقط، ثم إذا انصرف فليقرأه، فإذا به إيه مجموع في صدره عليه الصلاة والسلام. فقال الله تعالى له كما في سورة القيامة، قال له ربه سبحانه لا تحرك به لسانك لتعجل به، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، إن علينا جمعه يعني أن نجمعه لك في صدرك، وقرآنه يعني وعلينا أن تقرأه من غير إيه أن تنسى منه شيئا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لا يحرك إيه لسانه أو شفتيه أثناء يعني قراءة جبريل عليه السلام عليه. فقال له ربه لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني لا تستعجل بتحريك لسانك به أثناء تلاوة جبريل عليك. فحفظ النبي عليه الصلاة والسلام القرآن، وكما قال له ربه فلا تنسى إلا ما شاء الله، يعني إلا هنا هذا التفسير يعني إلا ما شاء الله من الآيات المنسوخة، فإن هذا شاء الله تعالى أن ينساه النبي عليه الصلاة والسلام، إما أنه يعني خبر أنه شاء الله أن ينساه النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنه يعني يبيح له أن ينساه، يعني أو لا حرج عليه أن ينساه طالما نسخ. والنسخ نوعان، هناك نسخ الإيه أو يعني أو على سبيل التفصيل يعني ثلاثة أنواع، هناك نسخ اللفظ مع بقاء الحكم يسموه نسخ الرسم مع بقاء الحكم، وهناك نسخ الحكم مع بقاء الرسم، وهناك نسخ الرسم والحكم، يعني إذا المجموع يصبح ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع على التفصيل يعني، يعني هو نسخ في رسم وحكم بس تفصيلا ثلاثة أنواع، رسم نسخ الرسم مع بقاء الحكم. هذا ما مثاله؟ يعني أحيانا الآيات زي آية الرجم مثلا نسخ رسمها، يعني كان فيما يقرأ من القرآن آية في القرآن والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، والشيخ هنا معنى المحصن الذي سبق له الزواج، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذا كان لفظ آية في القرآن الكريم نسخ لفظها وبقي حكمها، من المحصن والمحصنة الذي سبق له الزواج إذا زنيا فارجموهما البتة، يعني ارجموهما إلى الموت نكالا من الله والله عزيز حكيم. فهذا مما نسخ رسمه وبقي حكمه، وهناك ما نسخ حكمه وبقي رسمه، العكس، نسخ حكمه وبقي رسمه. هذا مثل قوله تعالى إيه؟ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. يعني فرض الله تعالى عليكم إذا حضر أحدكم الموت، كتب عليكم، فرض عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية للوالدين والأقربين، يعني يوصي لوالديه ولأقاربه. فقالوا هذا نسخ بآية الميراث وبقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، الوالدان هما من الورثة، الإنسان لا يوصي لهما يعني بشيء زيادة على نصيبهما في الميراث. ممكن طبعا الوصية العامة يعني بإعطاء الورثة حقوقهم بما في ذلك الوالدان والأقارب، يعني يوصي بإعطائهم نصيبا في الميراث، لكن رفع اللي هو نسخ أو نسخ اللي هو فرض كتابة وصية للوالدين بنصيب في الميراث وكذا، بنصيب يعني من المال، وهذا كان قبل، لأن هذا كان قبل أن تفرض المواريث وقبل أن يقسمها الله سبحانه وتعالى. لما نزلت آية الميراث فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارثه. فالقصد من هذه الآية مما نسخ حكمه وبقي إيه؟ رسمه. وهناك آيات نسخ حكمها ورسمها جميعا، الحكم والرسم كله إيه؟ رفع، لم يبقى لا الحكم ولا الرسم. فهذه الآيات التي نسخ رسمها وحكمها، وقالوا منها مثلا كان إيه؟ ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرمن، فنسخنا ب5 رضعات. فكان يعني كان هناك آية في القرآن نصها يعني 10 رضعات معلومات محرم، فهذه نسخ لفظها وحكمها، يعني حتى الحكم نسخ الحكم ب5 رضعات، واللفظ نفسه نسخ أيضا ليس موجودا، فاللفظ والحكم نسخ. واضح؟ فهذه أنواع النسخ. فقوله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، يعني إلا ما شاء الله مما نسخ، فالذي نسخ رسمه شاء الله تعالى أن ينساه النبي صلى الله عليه وسلم أو أذن له أن ينساه، يعني ليس بالضرورة، من بعض الآيات التي نسخ لفظها يعني ظل النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، فإما أن يكون يعني خبر أنه إلا ما شاء الله أن ينسيك إياه، أو إذن له في أن ينساه، يعني لا ليس عليه حرج إذا نسيه طالما نسخ لفظه ورفع. وقالوا أيضا يعني أنه كان فيما أنزل من القرآن سورة قدر سورة الأحزاب، وأنها رفعت يعني بعض ما كان أنزل من القرآن رفع ونسخ حتى لن يعودوا يذكرون منه شيئا، يعني ونسي ورفع، فأنزله الله تعالى لحكمة معينة في وقت معين، ثم يعني بحكمته سبحانه وتعالى قضى الله سبحانه وتعالى أنه لا حاجة إليه بعد ذلك، يعني وأنه أنزل في مرحلة معينة من مراحل تدرج التشريع، ثم رفع واقتصر الأمر على ما بقي. طيب هذا في النسيان الذي هو بمعنى النسخ. طيب النسيان اللي هو بمعنى يعني الخطأ يعني في التلاوة بإسقاط مثلا آية أثناء القراءة أو كذا، فهل هذا يعني حصل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ حصل منه عليه الصلاة والسلام يعني على وجه الندرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ صلى يوما عليه الصلاة والسلام إماما، ف يعني في بعض فأسقط آية أو فارتج عليه في القراءة عليه الصلاة والسلام وهو يصلي إماما، فلما قضى صلاته عليه الصلاة والسلام قال لأبي بن كعب قال أصليت معنا؟ فقال نعم. قال ما منعك أن تفتح علي؟ قال ما منعك أن تفتح علي؟ فقالوا هذا يعني جعله الله تعالى، قدر الله تعالى هذا حتى يشرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته الفتح على الإمام في القراءة، وليبين الله سبحانه وتعالى بشرية الرسول عليه الصلاة والسلام ويكون فيه يعني تسلية لحافظ القرآن أنه يعني لو سهى فأسقط آية أو يعني لم يتذكر ما بعدها أو كذا، أنه حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولخيرة حفاظ الأمة وكذا بقدر الله سبحانه وتعالى. فهذا أيضا مما يدخل في قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وجاء في حديث لكن في السند ضعف، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن، إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن، يعني لا ينسى ولكن ينسى، يعني ربما أنساه الله تعالى يسن يعني ليشرع لأمته. وهذا قالوا أنه ورد في يعني في المرات التي سهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يعني في الأنبياء ليسوا معصومين عن السهو يعني في الصلاة، فسهى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وقالوا يعني كان في خلال حياته عليه الصلاة والسلام حفظ عنه السهو في الصلاة 5 مرات، يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في 5 مواضع، مرة يعني سلم من ركعتين في صلاة ظهر أو عصر فسلم من ركعتين ساهيا، ومرة أسقط التشهد الأول يعني ساهيا وقام إلى الركعة الثالثة عليه الصلاة والسلام. فحصل منه عليه الصلاة والسلام سهو في صلاته عليه الصلاة والسلام، ليشرع لأمته، يعني هم نفسهم يقول يعني بناء على هذا الحديث يعني لو فرض صحته، قال ولكن أنسى لأسن، يعني أن هذا حصل بتقدير من الله سبحانه وتعالى حتى يشرع لأمته ويعلمهم عليه الصلاة والسلام يعني بما ينبغي أن يصنعوا إذا حصل سهو في الصلاة. ثم يقول سبحانه وتعالى إنه يعلم الجهر وما يخفى. إنه يعلم الجهر يعني يعلم ما يجهر به العباد وما يخفونه من أقوالهم وأفعالهم، لا يخفى عليه من ذلك شيء سبحانه وتعالى. إنه يعلم الجهر وما يخفى، فالله تعالى يعلم الجهر ويعلم ما يخفيه العباد من الأقوال والأفعال، لا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء من ذلك سبحانه وتعالى. وفي سورة طه قال سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، يعني هنا في سورة الأعلى يعلم الجهر وما يخفى، وفي طه السر وأخفى. فما هو أخفى من يعني هنا طبعا الجهر وما يخفى، ما يخفى اللي هو السر اللي هو عكس الجهر. طيب السر وأخفى، ما هو أخفى من السر؟ قالوا هو ما لم يتكلم به. قالوا السر هو ما يتكلم به الإنسان سرا، يعني هو تكلم به بحيث لكن تكلم به سرا بحيث لم يسمعه من حوله، فالله تعالى يعلمه. وأخفى يعني وما هو أخفى من السر، يعني ما أضمره الإنسان في نفسه ولم يتكلم به أصلا، فالله تعالى يعلمه أيضا. فإذا الله تعالى يعلم الجهر ويعلم ما يخفى، ويعلم سبحانه وتعالى السر ويعلم ما هو أخفى من السر، كل ذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى. ثم يقول سبحانه ونيسرك لليسرى. ونيسرك لليسرى أي نسهل عليك أفعال الخير وأقواله، ونشرع لك شرعا سهلا سمحا مستقيما عدلا لا اعوجاج فيه ولا حرج ولا عسر. ونيسرك لليسرى يعني نسهل عليك أفعال الخير ونسهل عليك أقوال الخير. واليسرى هنا جعلها اسما لشريعة الإسلام، فهي شريعة ميسرة، فهي شريعة ميسرة عليكم السلام، سمحة ليس فيها حرج ولا فيها عسر. واليسرى أيضا فسرت ووردت في بعض المواضع في بعض النصوص وفسرت بأنها الجنة، فالله تعالى ييسر أيضا الطريق إلى الجنة ويهيئ الأسباب إلى ذلك. وهذا من تسهيل أفعال الخير وأقوال الخير فإنها تؤدي إلى الجنة في نهاية الأمر. فهنا على تفسير بأن المراد الشريعة، فالشريعة يسرى يعني ميسرة ومسهلة ليس فيها حرج، لأنه كان في شرائع السابقين كان فيها بعض ما فيه حرج وعنت، مثل بني إسرائيل يعني كان في شرائعهم، يعني لما عبدوا العجل فكانت توبتهم بأن يقتلوا أنفسهم، أن يقتل بعضهم بعضا، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. ونحن في شريعتنا مهما يعني أذنب الإنسان وأراد أن يتوب إلى الله تعالى فتوبته يعني بالتوبة والاستغفار والعمل الصالح وكذا. كذلك كان في شريعة موسى عليه السلام، شريعة بني إسرائيل، في شريعة التوراة يعني، كان فيها أن النجاسة على الثوب لا تطهر بالماء، لا تطهر إلا بقص موضع النجاسة، أن النجاسة في الثوب إذا الثوب أصابته نجاسة لا تطهر إلا بقص الموضع الذي أصابته النجاسة. وأما في شريعتنا فجعل الله تعالى تطهير النجاسة بغسل الثوب. وكان عندهم أيضا أن الحائض، المرأة الحائض لا تؤكل ولا تجالس، تعتزل يعني في بيت وحدها، تكون يعني في غرفة مغلقة عليها وتأكل وحدها، لا يأكل أحد معها ولا يجالسها أحد حتى تطهر من حيضها، وكان في ذلك يعني حرج ومشقة. أما في شريعتنا فخفف عنا في هذه الأمور. وكذلك حرم الله تعالى عليهم بعض الطيبات، حرم الله عليهم بعض الطيبات، كما في قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة، مثل تحريم شحوم البقر والغنم إلا مواضع مستثنى، قالوا من البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا، فحرم الله عليهم شحوم البقر والغنم إلا مواضع معينة من الشحوم فقط والباقي يحرم عليهم، وكذا إلى غير ذلك. وكان ذلك يعني على سبيل العقوبة، يعني شرع لهم، شرع الله تعالى لهم تشريعا فيه عسر وحرج على سبيل العقوبة لهم، فبظلم من الذين هادوا، يعني بظلم منهم، فجعل الله تعالى في شرعهم شيئا من التشديد. وأما شريعة الإسلام فهي الشريعة السمحة التي فيها يسر وليس على المكلف في اتباعها حرج ولا عسر. ثم يقول سبحانه وتعالى فذكر إن نفعت الذكرى، فذكر إن نفعت الذكرى، ذكر حيث تنفع التذكرة، ذكر حيث تنفع التذكرة، يعني في الموطن الذي يعني تظن فيه وتتوقع فيه أن التذكرة تنفع هذا الشخص، فإذا ذكره. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله ومنها هنا يؤخذ الأدب في نشر العلم فلا يضعه عند غير أهله. قال هذه الآية تشير إلى أدب، يعني من أداب هناك يعني أداب العلم، منها أداب المعلم وأداب للمتعلم. فمن أدب المعلم يعني أنه لا يضع العلم عند غير أهله، إذا كان إنسان يعني معرض لا يريد أن يتعلم ولا يريد أن يستفيد و يعني لا يشعر بأهمية ما تلقيه إليه، فلا تضع عنده العلم طالما هو غير راغب في الاستماع وغير راغب في الاستفادة، ويعني تبذل الجهد في التعليم وهو يعني لا يقيم يعني وزنا لما يتعلمه، ف يعني هنا لا ينتفع بهذا التذكير. فاجعل هذا الجهد يعني فذكر إن نفعت الذكرى، ليس المعنى أنك تترك التعليم، ولكن المعنى أنك يعني تبذله لمن يستفيد به وينتفع به. كما يعني مر بنا في سورة عبس أن الله سبحانه وتعالى عاتب رسوله عليه الصلاة والسلام حيث كان جالسا مع ملأ من قريش من زعمائهم وكبرائهم وكذا، يدعوهم إلى الإسلام وهم معرضون لا يريدون السماع ولا يريدون الاستفادة، وهم معرضون وعندهم إعراض واستغناء وصدود عن الدين، وانشغل بهم عن عبد الله بن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه، الذي يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسعى وهو يخشى ويقول له يا رسول الله علمني مما علمك الله، وجاء يعني حريصا على التعلم، وجاء يستقرئ النبي صلى الله عليه وسلم سورة من القرآن، يريد من النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه سورة من القرآن ويسأله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا في ذلك الوقت يعني بدعوة هؤلاء الكبراء، فعاتب الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام، قال: فأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، يعني تنشغل عن الذي جاءك يسعى وهو يخشى. وبعدين قال: أما من استغنى، وقال إيه في نفس السورة، قال: أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى. وما عليك، يعني الذي استغنى عن الهداية وهو غير حريص عليها ولا يسعى إليها، فأنت له تصدى، أنت تذهب إليه وتتصدى لدعوته، وما عليك ألا يزكى، لست مكلفا بهذا. طالما هو معرض لا يريد الهداية فأنت لست مسؤولا عنه، طالما هو يعني معرض عنها ولا يريدها ولا وليس عنده استعداد لسماعها، ولكن الذي جاءك يسعى وهو يخشى ويريد أن تعلمه الدين وتعلمه الإسلام، فهذا يعني لا ينبغي لك أن تتلهى عنه أو تنشغل عنه. فهنا يقول هنا أيضا توجيه من الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم: فذكر إن نفعت الذكرى. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. فهنا يقول علي رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم، يعني المعلم والداعية وكذا عليه أن يكون حكيما، الحكمة يعني معناها وضع الشيء في موضعه، فيعلم الشيء الذي يعني يرى أنه يناسب هذا الإيه المتعلم ويستطيع يعني أن يستوعبه ولا يسبب له فتنة. فأحيانا مثلا شخص حديث الإسلام أو كذا، ليس بالضرورة أنه أول ما يسلم تعطيه كل المعلومات عن الإسلام في وقت واحد بدون تمهيد، يكون هناك ينبغي أن يكون هناك يعني ترتيب وتدرج في بعض الأشياء لا يمكن أن يستوعبها يعني عقله، وقد يحصل له فتنة عن الدين إذا بلغته بها في الوقت يعني غير المناسب وبطريقة غير مناسبة أو كذا. بينما لو رسخ الإيمان في قلبه وكذا وبعد ذلك أطلعته عليها فإنه يفهمها وينتفع بها وكذا. وقال: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا أيضا من كلام علي رضي الله عنه، يقول: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني إذا مثلا حديث معين وتتوقع أن الناس إذا سمعوه يعني لمخالفته يعني علمهم القليل ومخالفتهم لما يعرفون ولما تعودوا عليه وكذا، ربما إذا حدثتهم بحديث ربما حصل لهم يعني فتنة وكذبوا أنكروا، قالوا: لا، هذا ليس بحديث ولا يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا. فبعض الناس يعني لا يستوعبون يعني هذا الحديث في هذا الوقت أو كذا، يحتاج الأمر إلى تمهيد وتدرج، لكن إذا خاطبتهم به فربما كذبوا الله ورسوله، ربما أنكروا قالوا: لا، هذا ليس بحديث ولا يمكن أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا وكذا، وأدى بهم إلى تكذيب الحديث لأنهم بلغوا به في يعني وقت غير مناسب و بدون يعني تدرج وتمهيد وكذا. فإذا ينبغي الإنسان يختار يعني ما يقوله في الوقت المناسب وللأشخاص يعني المناسبين، وهذا لا يدخل في كتمان العلم، يعني إذا كان يعني بنية التدرج، والتدرج يعني في التعليم، وأن الإنسان يعني يؤخر تعليم بعض الأشياء إلى الوقت الذي يعني يرى أن المتعلم فيه سيكون يعني مؤهلا ومستعدا لتلقي هذه المعلومات، فهذا يعني لا يعتبر من باب كتمان العلم، وإنما هو من باب يعني الحكمة في التعليم والتدرج في التعليم. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر معاذا أن يذهب إلى اليمن، قال إيه: إنك تأتي قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم أو كذا. خاصة أن بعض مثلا من يدعو إلى الإسلام وكذا ربما يبدأ أول ما يبدأ ببعض يعني الفروع وبعض بعض فروع الإسلام يعني، وبعض المسائل مثلا الدقيقة التي قد يكون على المخاطب بها حرج يعني، ويكون غير يعني مؤهل لتلقي هذه المعلومة في هذا الوقت، وهو لسه ما عرف يعني أساسيات الدين وأساسيات الإسلام. فينبغي أولا يعني أن تعلمه يعني أصل العقيدة، وتعلمه يعني أركان الإسلام وكذا، ثم يتدرج معه شيئا فشيئا. لكن أيضا في نفس الوقت الإنسان يعني إذا أخر شيئا من العلم ولم يبلغه، فلا يجوز له بحال أن يخبر يعني بعكسه بمعلومات غير صحيحة، فهذا يكون من تحريف الدين. لكن يمكن أن يسكت يعني، العالم يمكن أن يسكت يعني ويؤجل تبليغ بعض المعلومات مثلا إلى الوقت الذي يكون مناسبا، لكن ليس من حق العالم ولا الداعي إلى الله أن يبلغ معلومة خاطئة. يعني ممكن المعلومة الصحيحة ممكن تؤجل تبليغها إلى الوقت المناسب، لكن ليس من حقك أنك مثلا شيء محرم في الإسلام، شخص مثلا يريد الدخول في الإسلام وهو يشرب الخمر، فبإمكانك ومثلا تعرف أنه مدمن للخمر، وأنك ربما لو أول ما أسلم قلت له أن الخمر حرام في الإسلام وكذا، أنه ربما يعني لم يدخل في الإسلام بهذا السبب، فيمكن أن تؤجل تبليغه هذه المعلومة. يعني أول شيء يعني وجدته يعني عنده استعداد للدخول في الإسلام، وهو مصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم ومصدق بالقرآن وكذا، فيمكن أن تؤجل هذه المعلومة، لكن لا تقل له الخمر حلال مثلا، تحل له ما حرم الله وكذا، تخفي عنه الحقيقة فتخبره بخلافه، لكن يمكن أن تؤجل هذه المعلومة لاحقا، يعني مش بالضرورة أنك في أول يوم في إسلامك تبلغها، ممكن تؤجلها إلى وقت يعني ترى فيها أن إيمانه قوي يعني، وأصبح يعني يمكن أن يستوعب هذه المعلومة فتبلغه إياها لاحقا، وهكذا يعني. ثم يقول سبحانه وتعالى: سيذكر من يخشى، أي سيتعظ بما تبلغه يا محمد عليه الصلاة والسلام من قلبه يخشى الله ويعلم أنه ملاقي. إذن الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتذكير، ذكر الناس بالله تعالى وذكرهم باليوم الآخر وبأحكام الإسلام. من الذي سينتفع بهذا التذكير؟ قال: سيذكر من يخشى، الذين سينتفعون بهذا التذكير هم الذين يخشون الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء الذين قلوبهم تخشى الله تعالى ويعلمون أنهم يلاقون الله سبحانه وتعالى، هؤلاء هم الذين سيتذكرون وتنفعهم الموعظة، كما قال سبحانه وتعالى في السورة الأخرى في سورة الزاريات: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالمؤمنون هم الذين ينتفعون بهذه الذكرى، وأما من قلبه لا يخشى الله سبحانه وتعالى فهذا مهما ذكرته يكون التذكير عليه عمى، ويكون يعني التذكير حجة عليه، كما قال سبحانه وتعالى عن القرآن الكريم: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، يعني ونحوها من الآيات الكريمة: ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين في نعم قل للذين آمنوا هدى وشفاء لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى كما قرأنا هنا. فإذا يعني القرآن والمواعظ يعني إنما ينتفع بها المؤمنون الذين يخشون الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ويتجنبها الأشقى، يعني الأشقى من الإيه؟ من الشقاء. فالأشقى يعني فالإنسان الشقي الذي هو من أهل الشقاء، وهذا الذي سيتجنب التذكرة، يتجنب التذكرة فلا ينتفع بها ولا يعني يحصل له الهداية بها، لأن هذا الأشقى قلبه يعني مظلم، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كالكوز مجخيا، زي الكوز المقلوب لا ينفذ إليه النور، لا ينفذ إليه نور الهداية ونور الإيمان، فزي الكوز المقلوب فنور الهداية لا يصل إليه، وبالتالي فلا يبصر الحق ولا ينتفع به. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. من هو الأشقى الذي يتجنب الموعظة ويتجنب التذكرة فلا ينتفع بها؟ الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. الذي يصلى النار الكبرى يعني أكبر نار وأعظم نار، فنار الدنيا يعني لا تقارن بنار الآخرة، نار الدنيا مهما عظمت فهي نار صغرى، وأما نار الآخرة فهي النار الكبرى وهي نار جهنم والعياذ بالله تعالى. ثم لا يموت فيها ولا يحيا، أي لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة تنفعه، يعني يصبح في النار والعياذ بالله تعالى الكافر في النار، لا هو حي ولا هو ميت، هو في الحقيقة يعني هو حي، ولكن إيه نفي الحياة عنه يعني لأنه ليس حيا حياة تنفع، يعني مثل ما ينفي الله تعالى عن الكفار في الدنيا ينفي عنهم السمع والبصر والعقل، مع أن الكافر يعني قد يكون يعني أستاذا في جامعة وقد يكون مخترعا وعبقريا بمقاييس الدنيا، ولكن مع ذلك الله تعالى يصفه بأنهم إيه لا يعقلون لا يبصرون، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، فهم إيه؟ يعني نفي السمع عنهم ونفي البصر وكده، بمعنى أنهم يعني عندهم سمع لكن لا ينتفعون به، فكأنه غير موجود. فكذلك حياة الكافر في جهنم والعياذ بالله تعالى يعني نفاها الله تعالى عنه، قال لا يموت فيها ولا يحيا، يعني فهنا نفي الحياة، هو طبعا لا يموت هذا حق، الكافر ليس بميت هو حي لكن في النار، لكن لا يحيا يعني لأنه حي حياة لا تسمى حياة، يعني ليست هي الحياة التي ينتفع بها من يحياها، بل هي مضرة عليه لأن بسببها يشعر يعني بما يعاقب به من أليم العذاب وأنواع النكال، يعني بالعكس الحياة يعني المفروض يعني الحياة إنما ينتفع بها من كان يعني يرتاح فيها، لكن هذه الحياة أو حتى يعني ينتظر راحة مستقبلية أو كذا، لكن هذا يعني حياة بلا أمل ولا هدف، يعني مكتوب عليه العذاب، عذاب الأبدي، عذاب الخلود، ليس عنده أي رجاء مثلا يعني في زوال ما هو فيه من العذاب والآلام والهموم، فالحياة تصبح يعني وبالا عليه، لذلك الكافر يتمنى أن يموت، يتمنى أن يموت، ويقولون إيه، يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، فيتمنى الموت ولا يناله. جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم لا يموتون ولا يحيون، أما أهل النار الذين هم لا يموتون ولا يحيون، يعني هؤلاء الخالدون في النار لا يموتون ولا يحيون، وأما أناس يريد الله بهم الرحمة، وأما أناس يعني هناك اللي هم عصاة الموحدين، بعض الموحدين ممن يعني قضى الله تعالى عليهم، كانوا من أهل الكبائر في الدنيا ولم يتوبوا منها، وليس لهم حسنات تكفر هذه الكبائر ولا مصائب مكفرة ولا حسنات ماحية ولا سبب من أسباب المغفرة، ف يعني قضى الله تعالى على ولم يشأ الله تعالى أن يغفر لهم، فهؤلاء يعني يعذبون في النار فترة، فلكنهم يعني يريد الله تعالى أن يرحمهم، يعني يعذبون فترة لتطهيرهم مما اقترفوه من الكبائر التي ماتوا مصرين عليها، ثم بعد ذلك يخرجون ويدخلون الجنة. فهؤلاء يقول فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: وأما أناس يريد الله بهم الرحمة فيميتهم في النار، أما أناس يريد الله بهم الرحمة فيميتهم في النار، فيدخل عليهم الشفعاء فيدخل عليهم الشفعاء، فيأخذ الرجل الضبارة فينبتهم. والضبارة قالوا الجماعة يعني، فيأخذ الرجل الضبارة يعني الشفعاء، وهم ايه من اهل الجنة، يأذن الله تعالى لأهل الجنة ان يذهبوا الى النار ويخرجوا ايه من عرفوا. يقول الله تعالى لأهل الجنة ايه، اخرجوا من عرفتم، فيذهب يعني المؤمنون من اهل الجنة الشفعاء يعني من اذن الله تعالى لهم ان يشفعوا، فيذهبون الى النار، فتكون على المؤمنين بردا وسلاما. المؤمنون يتجولون في النار وتكون على المؤمنين بردا وسلاما، يعني وهم يسيرون في النار، فيأخذ الرجل الضبارة يعني يأخذ الجماعة منهم فينبتهم، أو قال ينبتون فينبتون في نهر الحياء، أو قال نهر الحياة أو نهر الحيوان، أو قال نهر الجنة. يعني روايات للحديث إن إيه، إن هؤلاء الذين يعني يأخذهم الشفعاء المؤمنون يأخذونهم من النار، ممن وهم يعني من عصاة الموحدين الذين عذبوا في النار وأماتهم الله فيها، فيأخذهم المؤمنون فينبتونهم في نهر الحياة. يقال نهر يعني يقال له نهر الحياة أو نهر الحياء أو نهر الحيوان أو نهر الجنة، كلها أسماء لهذا النهر. فينبتون نبات الحبة في حميل السيل، وقالوا الحبة اللي هي بذور البقول، البقول اللي هي زي الفول واللوبيا والفاصوليا والأشياء يعني، فهذه البقول. فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، مثل بذرة حبة الفول اليابس أو اللوبيا أو الفاصوليا أو كذا، إذا ورد عليها السيل فتنبت هذه الحبة يعني سريعة النبات بسرعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترون الشجرة تكون خضراء ثم تكون صفراء، أو قال تكون صفراء ثم تكون خضراء. فقال بعضهم: كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالبادية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يصف نبات الحب في الذي يحمله السيل وكذا، يعني هذا مما يراه اهل الباديه. الصحابه يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بالباديه يعني لدقه وصفه وكذا. فالقصد ان هؤلاء يعني والعياذ بالله تعالى يعني يعذبون في النار ثم يحييهم الله تعالى ويدخلهم الجنه. روايه اخرى لهذا الحديث رواية أخرى لهذا الحديث عن أبي سعيد الخدري أيضا رضي الله عنه قال: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. أما أهل النار الذين هم أهلها فهؤلاء لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أناس تصيبهم النار بذنوبهم أو بخطاياهم فيميتهم إماتة. لكن أناس يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم تصيبهم النار بخطاياهم فيميتهم الله تعالى إماتة، فهؤلاء يموتون موتة في النار يعني راحة لهم من عذاب، إذا انتهى يعني ما قضى الله تعالى أن يعذبوا فيه يميتهم الله تعالى في النار. حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة، حتى إذا صاروا فحما يعني يتفحمون يحترقون في النار حتى يتفحموا، أذن في الشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر، يعني جيء بهم جماعات جماعات، فنبتوا على أنهار الجنة، فيقال يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. وفي الرواية الأخرى فيرش عليهم من أنهار الجنة فينبتون. فهؤلاء اللي هم عصاة الموحدين يعني يعذبون فترة في النار ثم يعني يميتهم الله تعالى فيها ثم يخرجهم الشفعاء ويغسلون في نهر الحياة، فترد إليهم نظرتهم وترد إليهم نظرتهم وحسن خلقتهم ثم يؤذن لهم فيدخلون الجنة. ورد في بعض الأحاديث يعني أن أهل الجنة يسمونهم الجهنميون، لأنهم يعني خرجوا من إيه؟ من جهنم، فيقال يعني فلان هذا جهنمي، يعني كان ممن يعني كان في جهنم قضى فيها فترة. ثم إنهم إيه؟ يشتكون إلى ربهم سبحانه وتعالى، لا يريدون أن يناديه أن يذكرهم أحد يعني بهذا الاسم، فلا يناديهم أحد بعدها بهذا، يعني أول ما يدخلون بعض أهل الجنة ينادونهم بهذا، فلا يحبون أن يذكروا بهذه الأيام التي قضوها، فلا يناديهم أحد بعدها بهذا. نعم. قال الله سبحانه وتعالى عن أهل النار: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. يعني أما أهل النار الذين هم أهلها اللي هم يعني كفار الخلود المخلدون في النار، فهؤلاء أخبر الله تعالى عنهم أنهم إيه؟ نادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وورد في تفسير هذه الآية أنهم ينادون 1000 سنة، يعني والعياذ بالله، يعني أن مالكا خازن النار يجيب عليهم بعد 1000 سنة من النداء، يظلون 1000 سنة يقولون يا مالك ليقضي علينا ربك، فيجيبهم بعد 1000 سنة يقول إنكم ماكثون والعياذ بالله تعالى. نسأل الله تعالى. وقال الله تعالى عنهم: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فهؤلاء يعني أهل الخلود عياذا بالله تعالى، فيحذر الله تعالى من مصير هؤلاء الأشقياء. ففي الآيات الكريمة التي معنا يقول سبحانه وتعالى: ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. طيب ثم دخل وقت بقي، طيب نحاول نكمل ما تبقى. ثم بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. قال سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى، يعني طهر نفسه من الأخلاق الرذيلة وتابع ما أنزله الله على رسوله عليه الصلاة والسلام. قد أفلح من تزكى، لأن من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم التي بعث من أجلها التزكية، كما رسول من أنفسكم، يعني في أكثر من لقد من الله، يعني منها قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث لتلاوة الآيات وللتزكية، تزكية النفوس يعني تطهيرها من الأخلاق الرذيلة ومتابعة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. قد أفلح من تزكى، من فعل ذلك فقد أفلح، يعني فقد فاز ونجا. وذكر اسم ربه فصلى، ذكر اسم ربه يعني وذكر اسم الله سبحانه وتعالى، كان دائما ذكر الله تعالى بقلبه وبلسانه. فصلى يعني فأقام الصلاة في أوقاتها ابتغاء رضوان الله وطاعة لأمر الله وامتثالا لشرعه. وجاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من تزكى، قال: من شهد أن لا إله إلا الله وخلع الأنداد وشهد أني رسول الله. فهذا الذي تزكى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يفسر الآية الكريمة يقول: قد أفلح من تزكى، يعني قد أفلح من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وخلع الأنداد، يعني ترك ما يعبد من دون الله واجتنبه. وذكر اسم ربه فصلى، قال: هي الصلوات الخمس، قال: هي الصلوات الخمس والمحافظة عليها والاهتمام بها. فالخلاصة يعني أن المقصود يعني في هذا التفسير: قد أفلح من تزكى، يعني زكى نفسه وطهرها، وذكر اسم ربه فصلى، يعني الصلوات المفروضة. هناك تفسير آخر لهذه الآيات الكريمة أن المقصود بها: قد أفلح من تزكى، يعني أخرج زكاة الفطر، زكاة الفطر، وذكر اسم ربه يعني كبر تكبيرات العيد، فصلى يعني فصلى صلاة العيد، العيد الفطر. فهذا تفسير آخر لهذه الآية الكريمة، ويعني لا تعارض يعني كما ذكرنا يعني دائما من أصول التفسير، يعني التفسيرات المنقولة عن السلف عادة تكون تفسيرات يعني اختلاف فيها اختلاف تنوع، فيكون المقصود هنا يعني التزكية يعني بمعناها العام، ومن ضمنها يعني إخراج زكاة الفطر، فهو يعني نوع من أنواع التزكية، لا ينافي أنه قد أفلح من تزكى، كل أنواع تزكية النفس قد أفلح صاحبها، ومن ضمن ذلك إخراج زكاة الفطر. وذكر اسم ربه فصلى، أيضا هذا يعني قد أفلح كل من ذكر الله تعالى وصلى فإنه قد أفلح، ومن ضمن ذكر الله تعالى تكبير العيد، هذا يعني يكون تفسير الآية بجزء من معانيها أو ببعض معانيها، فذكر الله تعالى بتكبير العيد هذا جزء من معنى الذكر، وصلى صلاة العيد أيضا هي من ضمن الصلاة التي أفلح من فعلها. جاء هذا التفسير عن أبي العالية، عن أبي العالية، وهذا من كبار علماء التابعين ومن تلاميذ عمر بن الخطاب، قرأ القرآن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه كله، يعني حتى ورد أنه ختم القرآن على عمر 3 ختمات، أو فكان من أصحاب عمر ومن أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه أيضا. فأبو العالية قال لأبي خلدة، واحد من تلاميذه، يعني قال له أبو العالية: إذا غدوت غدا إلى العيد فمر بي. أبو العالية يقول لأبي خلدة: إذا غدوت غدا إلى العيد فمر بي. قال: فمررت به، فقال: هل طعمت شيئا؟ قال: قلت نعم. قال: أفضت على نفسك من الماء؟ قال: قلت نعم. يعني أفضت على نفسك من الماء، يعني اغتسلت، لأن إيه الاغتسال للعيد من المستحبات. قال: قلت نعم. قال: فأخبرني ما فعلت زكاتك. قال: قد وجهتها. ما فعلت زكاتك يعني زكاة الفطر، ماذا فعلت فيها؟ قال: وجهتها، يعني أخرجتها وفرقتها على إيه مستحقيها. قال: إنما أردتك لهذا. قال: إنما أردتك لهذا. قال يعني أبو العالية يقول لأبي خلدة: إنما طلبت منك أن تمر علي قبل إيه قبل الذهاب لصلاة العيد، حتى يعني أذكرك بإيه بهذه الأمور، يعني بالاغتسال وإخراج زكاة الفطر، وأن تأكل شيئا يعني قبل أن تذهب إلى الصلاة. لما قال: هل طعمت شيئا؟ كل هذه من السنن، أن في عيد الفطر أن يأكل شيئا في بيته قبل أن يذهب إلى المصلى. ثم قرأ أبو العالية: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وقال: إن أهل المدينة لا يرون صدقة أفضل منها ومن سقاية الماء. قل أهل المدينة لا يرون صدقة أفضل من صدقة الفطر ومن سقاية الماء، يعني أفضل صدقة عندهم سقي الماء وإخراج زكاة الفطر. قال: وكذلك جاء عن عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين رحمه الله تعالى أنه كان يأمر الناس بإخراج صدقة الفطر ويتلو هذه الآية: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فإذا يعني هذا التفسير المنقول عن أبي العالية وعمر بن عبد العزيز رحمهم الله فيه أي أن المقصود بتزكى يعني أخرج زكاة الفطر، وذكر اسم ربه فصلى اللي هو تكبير العيد وصلاة العيد. وقال أبو الأحوص: إذا أتى أحدكم سائل وهو يريد الصلاة فليقدم بين يدي صلاته زكاته. يعني إذا جاءك سائل وأنت تريد أن تصلي، فيقول يعني يقول أبو الأحوص: تصدق عليه أولا قبل أن تصلي، يعني تصدق أولا قبل أن تصلي، لا تجعل السائل يعني يجلس ينتظرك حتى تفرغ من الصلاة. قال: فإن الله يقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فتفيد التعقيب، يعني تزكى أولا وذكر اسم ربه فصلى، وبعدين الصلاة جاءت بعدها. وقال قتادة رحمه الله: قد أفلح من تزكى، قال زكى ماله، وذكر اسم ربه فصلى، قال زكى ماله وأرضى خالقه، زكى ماله وأرضى خالقه. ثم بعدها يقول سبحانه وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. بل تؤثرون الحياة الدنيا يعني تقدمونها على أمر الآخرة، وتبدونها على ما فيه نفعهم وصلاحهم في معاشهم ومعادهم. بل تؤثرون الحياة الدنيا الإثارة والتقديم والتفضيل، يعني تفضلون الدنيا على الآخرة وتنشغلون بها عن الآخرة. والآخرة خير وأبقى، يعني ثواب الله في الآخرة خير من الدنيا وأبقى، فإن الدنيا دنية فانية والآخرة شريفة باقية، فكيف يؤثر عاقل ما يفنى على ما يبقى، ويهتم بما يزول عنه قريبا، ويترك الاهتمام بدار البقاء والخلد. فالله تعالى يخبر عن الناس أنهم يؤثرون الدنيا ويقدمونها على الآخرة، مع أن الآخرة خير وأبقى. والذين يؤثرون الدنيا على الآخرة يعني نوعان، هناك نوع اللي هو يعني إثار الكفار الدنيا على الآخرة، بمعنى أنهم تركوا الإيمان بالله تعالى، وتركوا الإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام وبكتابه، انشغالا بالدنيا، ولأن دخولهم في الإسلام يتعارض مع بعض مصالحهم الدنيوية، ففضلوا البقاء على الكفر لتحصيل هذه المصالح الدنيوية وتركوا الآخرة. فهؤلاء الكفار والعياذ بالله تعالى يدخلون في هذه الآية قطعا. وكذلك يعني هناك نوع آخر يعني من يعني الإيثار، إيثار الدنيا على الآخرة، وهو درجات يعني في حق المسلمين يحصل منهم إيثار الدنيا على الآخرة، لكن بدرجات متفاوتة. منهم من يؤثر الدنيا على الآخرة يعني بمعنى أنه يترك واجبا أو يقع في محرم من أجل مصلحة دنيوية، فهذه يعني مرتبة يكون بها آثما، وهناك يعني مرتبة يكون بها يعني قد فاته أجر وفاته خير، لكن لا يكون فيها يعني إثم من الانشغال بالدنيا عن شيء من المستحبات، مثلا بدل ما يحضر مجلس علم مثلا، أو بدلا من أن يقرأ القرآن أو يسبح أو يصلي، أو ينشغل مثلا بنوم أو أكل أو شيء من المباحات أو كذا، فهذا يكون يعني مما يعني يحصر به أجرا ويحصر به ثوابا، لكن يعني لا يكون فيه إثم طالما يعني لم يشغله عن واجب أو يوقعه في محرم. فإذا هي درجات يعني إيثار الدنيا أو الانشغال بالدنيا يعني عن الآخرة درجات، منه ما هو كفر والعياذ بالله، الذي يعني يترك الإسلام لكون الإسلام يعني يشغله عن أو يعني عن مصالح الدنيا، أو يعني يضيع منه بعض المصالح الدنيوية، فهذا كفر والعياذ بالله. وهناك درجة محرمة في حق يعني المسلمين الذين يعني تركوا بعض الواجبات انشغالا بالدنيا، وهناك يعني درجة يعني خلاف يعني المستحب وخلاف الأولى والأفضل، من ينشغل يعني بشيء من المباحات عن الاستكثار من الخير والنوافل وكذا. جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. الدنيا دار من لا دار له، من لا دار له يعني من لا دار له في الآخرة، الدار الحقيقية اللي هي دار الآخرة، عقبة الدار الآخرة هي الدار الحقيقية. فالدنيا دار من لا دار له، من ليس له دار في الآخرة. ومال من لا مال له، مال من لا مال له يعني في الآخرة، ولها يجمع من لا عقل له. وجاء عن عرفجة الثقفي، جاء عن عرفجة الثقفي أنه قال: استقرأت ابن مسعود: سبح اسم ربك الأعلى. استقرأته يعني طلبت منه أن إيه أن يقرأ، يعني استقرأته، يعني طلب، استقرأ يعني طلب منه أن يقرأ، فقال طلبت من ابن مسعود أن يقرأ سبح اسم ربك الأعلى، فلما بلغ فقرأ، يعني له ابن مسعود سورة الأعلى، فلما بلغ بل تؤثرون الحياة الدنيا ترك القراءة وأقبل على أصحابه. ابن مسعود رضي الله عنه كان يقرأ سورة الأعلى، فلما بلغ هذه الآية بل تؤثرون الحياة الدنيا ترك القراءة وأقبل على أصحابه، فقال آثرنا الدنيا على الآخرة، فسكت القوم. فقال آثرنا الدنيا لأن رأينا زينتها ونساءها وطعامها وشرابها وزويت عنا الآخرة فاخترنا هذا العاجل وتركنا الآجل. هذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول يعني لماذا آثرنا الدنيا على الآخرة؟ قال لأن الدنيا رأيناها، رأينا زينتها ونساءها وطعامها وشرابها، فآثرناها وتركنا الآخرة لأن زويت عنا، أخفيت عنا، فلم نطلع على ما فيها من النعيم. يقول ابن كثير رحمه الله: وهذا منه على وجه التواضع والهضم، أو هو إخبار عن الجنس من حيث هو، والله أعلم. يقول يعني هذا من ابن مسعود على وجه التواضع يعني والهضم، وإلا فإنه رضي الله عنه كان من السابقين الأولين، يعني ومن المسابقين إلى جميع أبواب الخيرات وكذا، يعني رضي الله عنه ما ترك يعني بابا من أبواب الخير إلا وكان فيه يعني من المقدمين فيه، يعني سواء في الجهاد وفي إقراء القرآن وتعليم العلم والفقه في الدين والعبادة بأصنافها وكذا. فقال إما أن قال هذا يعني على وجه التواضع، إن هو ابن مسعود يقول أثرنا الدنيا على الآخرة، وهذا طبعا في حق المؤمن كما ذكرنا، يعني إذا قصده على يعني وإن كان قاله على سبيل التواضع، فالمقصود يعني الإثار اللي هو إيه، يعني بمعنى الانشغال مثلا ببعض المباحات عن الاستكثار من الخير، أو أنه إخبار عن جنس البشر، يعني إنه ما يقصد، يعني ابن كثير يقول يعني يمكن أن يكون يعني آثرنا الدنيا على الآخرة، يعني يمكن أن يحمل على أن الناس يعني بصفة أن نحن يعني معشر بني آدم يعني آثرنا الدنيا على الآخرة، إنه هذا المعنى. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. يعني دائما الاجتهاد في طلب الآخرة يعني يحتاج معه الإنسان أن يضحي بأشياء من الدنيا، قد يترك يعني شيئا من راحته أو شيئا مما تشتهيه نفسه أو كذا طلبا للآخرة. فمن أراد يعني أو من أحب الآخرة أضر بدنياه، واللي يحب الدنيا يضر بالآخرة، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. ثم في ختام هذه السورة يقول سبحانه وتعالى: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم ومصر. يعني كل هذا يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان كل هذا في صحف إبراهيم ومصر، وفي رواية: كان هذا في صحف إبراهيم ومصر. يعني كل ما ورد في هذه السورة الكريمة من الحكم ومن العظات هو مما أورده الله تعالى في صحف إبراهيم، أنزله الله تعالى على إبراهيم في صحفه، وأنزله على موسى في صحفه. وذكرنا حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام، أبو ذر الغفاري رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: قلت يا رسول الله كم كتابا أنزل الله؟ قال: كم كتابا أنزل الله؟ قال: 100 كتاب و4 كتب. قال: 100 كتاب و4 كتب، 50 صحيفة على شيث، 50 صحيفة على شيث ابن آدم، و30 صحيفة على إدريس، أو العكس أنا أظن في بعض الروايات 30 صحيفة على شيث و50 صحيفة على إدريس، و10 صحف على إبراهيم، و10 صحف على موسى قبل أن تنزل التوراة، ثم أنزل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. أنزل الله تعالى التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، فهذه تصبح الكتب إيه؟ 104 كتب أنزلها الله سبحانه وتعالى. وبعدين الصحيفة يعني الصحيفة اللي هي الكتاب الصغير، يعني الكتاب يعني يلاحظ ان الكتب منها ما سمي صحفا، يعني لعلها كانت يعني صورا قصيرة او ونحو ذلك، يعني لان ايه يعني في مثل الصورة الاعلى وصورة النجم وكذا، فهذه الصحيفة، فانزل الله 10 صحف على ابراهيم عليه السلام كذلك، وعشر صحف على موسى قبل التوراة، ثم انزل عليه التوراة، وانزلت بعد ذلك ايه الزبور على داود، ثم الانجيل، ثم القرآن. وكما ذكرنا ايضا ان يعني اواخر سورة النجم من قوله تعالى: ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى الا تزر وازرة وزر اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى، الى اخر سورة النجم، ان هذا ايضا مما انزله الله في صحف ابراهيم وفي صحف موسى. وفي فهذا التفسير مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن إيه إن هذا لفي الصحف الأولى، يعني إن هذا الذي ذكر في هذه السورة ذكر في الصحف الأولى. وفي تفسير آخر إن هذا يعني إن قصة هذه السورة في الصحف الأولى، يعني أن الله تعالى ذكر في صحف إبراهيم وموسى، يعني ذكر في صحف إبراهيم وموسى يعني سورة الأعلى أو قصة سورة الأعلى ذكرها الله تعالى في صحف إبراهيم وموسى. ليس هناك تعارض، يعني مضمون سورة الأعلى هو مضمون ما في صحف إبراهيم وموسى، فبالتالي يعني كأنه ذكر فيها إيه يعني ما سينزله الله تعالى، يعني ربما ذكر فيها أن الله تعالى سينزل على محمد صلى الله عليه وسلم أو على النبي الخاتم يعني صورة بمعنى هذه الصحف أو شيئا من هذا. بهذا تنتهي هذه السورة الكريمة، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نصلي العشاء.